وحديث الرافع وما أشبه ذلك. فهذا الإنسان إذا ذهب إلى القول بالترخيص الظاهري لا يقال له أنت تتبع عدم العلم، لا يقال له لا تقف ما ليس لك به علم. يقول أنا عن علم، أنا أقول بذلك، أنا عندي علم، أنا عندي علم، هو مثل البراءة. أنا ما أفتي بالحكم الواقعي بالترخيص الظاهري. فهذه الآية الشريفة لا يصح الاستدلال بها على مقالة الأخباري القائل بالاحتياط، لأنه من أصولي أن يجيب أنه أنا أتبع العلم، أنا لم أتبع غير العلم، وأدلة البراءة تفيدني العلم. طبعا بالعلم بالحكم الظاهري، العلم بالحكم الظاهري. هذا جواب. ثم عندنا جواب عن جميع الآيات الشريفة. نحن كنا كل آية شريفة نجيب عنها بالخصوص، عندنا جواب عن الجميع، عن جميع الآيات الشريفة التي استدل بها لوجوب الاحتياط. هذا الجواب الشامل للجميع هو هكذا. لو أخذنا بالآيات الشريفة وأنه يجب الاحتياط في الشبهة التي لا تعلمها حتى بعد الفحص، يجب الاحتياط مطلق. لا تقف ما ليس لك به علم، وقل الله أذن لكم إلى آخره، وهكذا بعض الآيات الواردة في المقام، لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. كل هذه الأمور إذا أخذنا بإطلاقها، تشمل الشبهة الحكمية مطلقة تحريمية ووجوبية، وتشمل الشبهة الموضوعية، وهكذا ما خصصت الآيات الشريفة، ما خصصت بشبهة معينة، وإلقاء النفس في الهلكة ما قالت من حيث الشبهة الحكمية فقط أو كذا، نعم الشبهة الموضوعية مثلا. وبناء عليه فلو أخذنا بإطلاقات هذه الآيات الشريفة للزم ماذا؟ أنها عامة تشمل مطلق الشبهات الحكمية والموضوعية، مع أنه باتفاق الأصولية والإخبارية تجوز البراءة، يجوز الاقتحام، يجوز البراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا وفي الحكمية الوجوبية، وهكذا شيخنا. فحينئذ يلزم التخصيص، يلزم تخصيص الأكثر إنصافا. ليش؟ لأنه الأكثر الشبهة الموضعية والحكمية الوجوبية أكثر بكثير من الشبهة الحكمية إذا كانت نعم تحريمية فقط، أكثر منها. ويلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن. أو قد يقول قائل، أصلا لسانها آب عن التخصيص بعض الآيات الشريفة، مثلا لا تقف ما ليس لك به علم إلا هذا الذي ليس لك به علم، بعد لسان آب عن التخصيص، وهكذا لا تلقوا بأيديكم للتهلكة إلا هذه التهلكة شبه الحكم الوجوبي مثلا، وهكذا القول بالافتراء أم على الله تفترون إلا هذا الافتراء مثلا، ما يصير هذا؟ أصل لسانه أبر على التخصيص. فلو كانت، دالة على وجوب الاحتياط لدلت على وجوبه مطلقا في مطلق الشبهات الحكمية والموضوعية، مع أنه باتفاق الأخباريين والأصوليين أن البراءة تجلب الشبهة الموضوعية مطلقا وفي الشبهة الحكمية الوجوبية، إلا نفر يسير محمد أمير استرابات وأتباعه. فإذا إنصافا إلى هنا شيخنا الجليل، إلى هنا ما ذكر من الآيات الشريفة للقول بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد الفحص، طبعا الحكمية كانت في التحريم بعد الفحص، إلى هنا ما استدل به لم يكتب له التوفيق نصف الرب. هذا الدليل الأول من الكتاب العزيز. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني هو السنة النبوية الشريفة. استدلوا بجملة من الروايات على وجوب الاحتياط.
عنوانين كليين يشملان جزئيات كثيرة خصصا من العام الذي هو عدم الأخذ بالشبهة الحكمية التحريمية.
أن عنوان واحد شيء، يعني عنوان الشبهة مشتبه، مشتبه الحكم سواء كان منشأ الشبهة، منشأ الشبهة الموضوع أو الحكم.
نعم، هذان المنشآت عنوانان عامين لا يقال أصلا أنهما من تخصيص الأكثر المستهجن. عندنا عنوان عام وهو لا تأخذ خص بالاحتياط في الشبهة الحكمية إلا
ما عندنا روايات، ما عندنا بالآيات هكذا الشبهة الحكمية مطلق، مطلق الشبهة لا تخلو ما ليس لك به علم.
لو قلنا أن
ليس الطبيب أيدي، لو قلنا أن حاسب الموجود شيء،
نعم
هذا الموجود مطلق لم يفصل حتى يقال عندنا عنوانان. عندنا عنوان الشبهة تقول كل شبهة يجب فيها الاحتياط إلا هذه الشبهة وإلا هذه وإلا هذه وإلا هذه.
فقط عنوانين، الشبهة الوجوبية
شيخنا الجليل
والموضوعية.
بالآيات الشريفة ما عندنا هكذا تفصيل، نحن نفصل، نحن نجيب الآيات الشريفة التي دلت على وجوب الاحتياط، دلت على وجوب الاحتياط مطلقا، مطلق الشبهة لا تخفى ما ليس لك به علم. قال حكمي شيء؟
لا، لا تخصص
ولا تطلب
بعنوانين، لا يقول هذا بالعنوان الشوف
ما عندنا عنوان الشبهة. إذا أردت أن تفرد منه الشبهة الحكمية الوجوب الموضوعية يبقى القليل تحت عنوان الشبهة، هذا تخصيص الترشيح. نعم لو كان وارد عندنا بالروايات عنوانين أو ثلاثة كان هذا الكلام عادي. طيب، أما الأخبار التي استدل بها على وجوب الاحتياط، إنصافا هذه الأخبار على طوائف شيخنا، يعني كي يكون الإنسان منصفا لابد من تقسيم هذه الأخبار، هذه الأخبار على طوائف، طوائف خمسة ذكرنا أو أربعة، على طوائف خمسة عندنا على كل حال، طوائف أربعة على كل حال،
أربعة
أو خمسة ما أدري، لا أشوف كيف كاتب أنا، على طوائف، خلي الطوائف أربعة فعلا، على عدة طوائف هذه الروايات. الطائفة الأولى ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم حكمه، ما دل لو كان عندنا أنا أقبل شيخنا، أنا أقبل معكم لو كان عندنا عنوانان صحيح، لكن أعطيني في الآيات الشريفة عندنا عنوانان وعنوان واحد، عنوان واحد لا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، قال في الشبهة الحكمية الوجوبية التحريمية الشبهة الموضوعية عدم العلم مطلقا، ولا تلقوا بينكم إلى التهلكة، قال أنه شبه الحكمية التحريمية الوجوبية الموضوعية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قال في الشبه الحكمية التحريمية الوجوبية الموضوعية، كلام شيخ الكلام لو كان وارد عندنا عنوانين تخصيصين أنا أقبل العنوان واحد، فنحن خصصنا منه أخرجنا منه الشبهة الحكمية الوجوبية والشبهة الموضوعية مطلقة التحريمية والوجوبية، يبقى ماذا؟ قليل تخصيص لك. طيب، الطائفة الأولى شيخنا الجليل ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم حكمه بهذا اللسان. يجب التوقف. هذه الطائفة فيها حجة من الروايات، هذه الطائفة من الأخبار بهذا اللسان وجوب التوقف فيما لا يعلم حكمه فيها حجة من الروايات. أقرأ لكم بعض الروايات في هذه الطائفة. قلنا فيها رواية، منها رواية أحمد بن الحسن الميثمي، تفضل، أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليه السلام. هذه الرواية الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 31. وطبعا هذه الرواية وأخذها صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق، ويعني الشيخ الصدوق رواها في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام في المجلد الثاني عنوان الباب 30 حديث، حديث 45 أظن في عيون الأخبار، حديث 45 في المجلد الثاني عيون أخبار الرضا، باب 30 حديث. هذه الرواية وهذه انصافا فيها كلام هنا ويأتي معنا قريبا الرجال أيضا، هذه الرواية لها نكته فيها نكته رجالية تأتي معنا إن شاء الله. رواية أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليه السلام في حديث اختلاف الأحاديث، طبعا رواية صفحتين كبار يعني موجودة في عيون أخبار رضا، طويلة جدا هذه الرواية طويلة. قال وما لم تجدوه، هذا ذيل الرواية، ذيل الرواية يعني آخر رواية، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت، وعليكم بالكف والتثبت، كفوا عن الآراء أخطائكم، والوقوف، يعني عليكم الوقوف، والوقوف، يعني كفوا عن المسألة، والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. هذه بين الروايات. هذه الرواية قبل يعني أن نذكر بعدين وش الاستدلال بها وأنه كيف تدل، هذه الرواية من حيث السند، هذه الرواية فيها عيب واحد من حيث السند، فيها محمد بن عبد الله المسمعي، محمد بن عبد الله المسمعي. الشيخ الصدوق في ذيل الرواية ماذا يقول الشيخ الصدوق في ذيل الرواية؟ المسمعي محمد بن عبد الله المسمعي، طبعا هذا الرجل غير موثق بل ضعيف. قال الشيخ الصدوق في ذيل الرواية في كتاب العيون من أهل الرضا، قال الشيخ الصدوق بعد نقل هذا الخبر الطويل، قال كان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد، ابن الوليد بعد، كان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد سيء الرأي بمحمد بن عبد الله المسمعي.
كان يحسن الظن بأستاذ
الجارية.
دائما يحسن الظن بأستاذ الجارية.
هو الآن يحسن الظن أيضا، لكن أستاذه سيء الرأي بالمسمعي. كان سيء الرأي بمحمد بن عبد الله المسمعي. راوي هذا الحديث قال وإنما أخرج، وإذا كان سيء الرأي فيه ليش ذكرت هذا الحديث يا شيخ الشيخ الصدوق وذكر الحديث العيون، طالما أستاذك سيء الرأي بالمسمعي، يعني سيء الرأي يعني مثلا فيه شيء بالمسمعي مثلا، فإذا كان فيه هكذا ليش أوردت هذا الخبر؟ قال وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب. أيها الأخبار الفاضلة، في هذا الكتاب، لأنه كان هذا الخبر في كتاب الرحمة، سعد بن عبد الله الأشعري، في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه، قرأ الحديث عليه، فلم ينكره، ورواه لي مع أنه فيه المسمعي. نعم. هنا أنا أستعجل وأذكر لكم شيء في الرجال، وإن كان بعدين نعيده لا بأس، يعني فيها فائدة كثيرة. هنا انتبه شيخنا، عندنا أولا بالنسبة للمسمع، ثانيا بالنسبة للإجازة، إجازة بالرواية وبالكتاب. بالنسبة للمسمعي، رجل لا أقل هو غير موفق، لا أقل، فإذا أضفنا إليه قول ابن الوليد كان سيء الرأي فيه، نوع من التضعيف، نوع من التضعيف النتيجة. ولكن عادة المتقدمين، عادة المتقدمين لما يعملون بالرواية يعملون بها لصحتها، يعني لوجود قرائن تالي على أن صادر من المعصوم عليه السلام، وهذا هو الصحيح عند المتقدمين. الصحيح المتقدمون ما كان عندهم تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق ومرسل ومقطوع ومضمر ومرفوع، ما كان عندهم هكذا، عندهم صحيح وغير صحيح، هكذا عندهم صحيح وغير صحيح. الصحيح يعني ما كان صادر على الأنبياء عليه السلام، غير الصحيح غير صادر، صادر لوجود قرائن. فلذا مع أن في هذا الحديث فيه شخص ضعيف، ومع هذا رواه لي وأنا ذكرته، هذا يدل، سوف يأتي معنا إن شاء الله لما كنا نتكلم في كتاب نوادر الحكمة، نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن مالك الأشعري كذا، لما قلنا ابن الوليد استثنى من رواياته ما نرواه عن جماعة، عن محمد بن عيسى وعن المعابي وعن وهب بن منبه وعن فلان، جماعة كثيرة استثناهم، فاستثناؤه يدل على ضعف المستثنين مثلا ووفاقة المستثنى منه، وجماعة هكذا ذهبوا، قال استثناهم لأنهم ضعفاء. أنا أن أقول أنه لا، الاستثناء لا لازم ضعفاء، لا لازم أنه ضعيف، لا، وإلا هذا هو نفسه ابن الوليد ضعفه من المسمعي، ومع هذا أجازه له. فالتضعيف تضعيف في الرواية لا في الراوي. هم فهموا منه، هم فهموا منه هكذا، جماعة فهموا أن استثناء ابن الوليد يدل على ضعفهم وعلى وفاق مستثنى منه. هذه قرينة أو من جملة أدلة على أن الاستثناء لا لأجل ضعف المستثنى ولا لأجل وفاق المستثنى منه. هذه تكون قرينة إن شاء الله نذكرها في علم الرجال. على كل حال، أما بالنسبة للإجازة بالرواية، كانوا في السابق شيخنا الجليل يعتنون جدا ويهتمون بالروايات. أحسن شيء بالرواية كان ماذا؟ أنت تقرأه على الأستاذ وهو يجيز لك الرواية من حيث القراءة بأي نسخة تقرأها أي شيء، ويجيز لك أن ترويها عنه أنه صحيح، هذه موجودة في هذا الكتاب وأنقلها عنه، حدثني فلان، أو الأستاذ يقرأها أيضا، هذه صحيحة بلا إشكال وهي تالية للمرتبة الأولى، يعني هذه بعد المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، هو الأستاذ يقرأها ونحن نسمع مثلا يسمعون ويجيزهم أن ينقلوا عنه هذه الرواية. هناك أيضا إجازة بالرواية، لا هو يقرأ ولا الأستاذ يقرأ، إنما أحد يعني الأصدقاء يقرأ مثلا وهو موجود يسمع، ثم الأستاذ يجيز الكل من كان موجودا في الحلقة مثلا، أيضا لا بأس، لكنها في مرتبة ثالثة. به. أيضا ما أحد يقرأ، حتى أحد الأصدقاء الطلاب ما أحد يقرأ، إنما الأستاذ يقول هذا الروايات، هذا الأصل، هذا روايات موجودة في هذا الأصل، هذا الكتاب، أنا أجزتك أنه ترويها عني، يعني قلها عني. تسمى إجازة مناولة، مناولة يعني ناولني الكتاب. تكفي، نعم تكفي، تكفي، لكنها في مرتبة رابعة، لكنها تكفي. عندنا شيء بعد لكنه هذا في غير محلي، وهو الوجادة. الوجادة، أنا وجدت أصل وعليه إمضاء الشيوخ مشايخ الكرام، فإذا كنت أعرف أن هذا الإمضاء للأستاذ الفلاني أنظم ما في الكتاب أجاز، يعني لي إمضاء على أنه كل ما في الكتاب مثلا صحيح وكذا، أو أنه أنا مثلا قرأته على الطلاب أو قرأه عليه مثلا، تكون إجازة بخطه. فإذا كنت أعرف خط فلان هكذا أيضا يصح تأخذه. أما لا، وجدنا أصل ما عليها أو فيها خط ما أعرفه، موجود ما أعرفه، هذا مشكلة، هذا لا يصح. الوجادة بهذا الأمر غير صحيح. فأحسن شيء كان بالقراءة على الأستاذ، كانوا يعتبرون الرواية بالإجازة أنه إذا أنت قرأت على الأستاذ والأستاذ أجاز لك ذلك، هذا أحسن شيء كان يعتبر عندهم. على كل حال، فالشيخ الصدري يقول أنا قرأت هذا الحديث وجدته في كتاب الرحمة لسعد عبد الله الأشعري، وفيه السند، فيه المسمعي، وكان شيخي ابن الوليد سيء الرأي فيه، ومع هذا ما أنكر ورواه لي. فهذا يدل على أن العمل كان لا لأجل ضعف الراوي وفاقة الراوي، إنما لقرينة تدل على صحة الرواية.
ولا كردين؟
لا، مسمع كردين محترم، سيد المسامع. مسمع كردين هو سيد المسامع أصلا، مسمع بن عبد الملك. لا، شيء آخر.
أحيانا هو يستثنى روايات، يكون استثناء نازل الراوي مثل ابن عبدين قال استثنى لأنه كان صغير السن. ابن وليد
أتعرض له إن شاء الله. نحن فسرنا هكذا، لكن وجدت بعدين أنا، نحن حاولنا تفسير قول ابن الوليد، سوف يأتي إن شاء الله. ابن الوليد لما استثنى روايات أحمد بن عيسى اليقطيني، وتعجب ابن نوح أنه ليش استثنى مع أنه على ظاهر العدالة والثقة وكذا، نحن خرجنا أنه كان صغير السن لما كان يحضر الدرس عند يونس عبد الرحمن لما يحضر الرواية. لكن بعدين وجدت أنا فحصت ما كان صغير بهذا الشكل، لا، كان عمره لا بأس به فوق 15 سنة، كان عمره فوق 15 سنة، شيء جيد هذا، لا يقال صغير السن. على كل حال، لعلنا إن شاء الله نشير إليه بعد ذلك. طيب، فإذا الطائفة الأولى هنا، الطائفة الأولى هي الأمر أنه يعني توقف بالتوقف، الأمر بالتوقف يعني لا تفتي، يعني اختف. هذه رواية من الطائفة الأولى. عندنا رواية ثانية من الطائفة الأولى أيضا. قبل أن نجيب عن هذه الطائفة، عندنا رواية ثانية، وهي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام. رواية جابر الوسائل باب 11، أظن باب 12، وحتى الرواية الأولى باب 12، يمكن أن اشتبه أنا باب 12 ليس 11، حتى ظني هكذا. من أبواب صفات القاضي حديث 43. قال رواية المسمعي، عفوا، جابر عن أبي جعفر عليه السلام في وصية له لأصحابه، يوصي أصحابه، قال إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا. إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. فإذا كنتم كما أوصيناكم فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعجوه إلى غيره فمات منكم ميت من قبل أن يخرج قائمنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا. وإذا مات منكم ميت وأنتم التزمتم بوصية عملتم بها فمات منكم أحد قبل خروج القائم فهو شهيد، كان شهيدا ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين. إذا قتل مع الإمام صلى الله عليه وسلم، ومن قتل بين يديه عدو لنا، ومن قتل، يعني إذا كان أحد منكم أدرك الإمام وقتل بين يديه عدو لنا، ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر 20 شهيدا.
أتكلم إن شاء الله.
طيب. هذه رواية أيضا. هذه الرواية. الشاهد فقفوا عنده. إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده. طيب. هذه الرواية ضعيفة. 12 صحيح. فقفوا عنده. هذه الرواية ضعيفة. بعمر بن شمر الجعفي الراوي عن جابر الجعفي، وكذا غيرها من الروايات، كذا غيرها من الروايات. فإذا هذه الطائفة تقول يجب الوقوف، توقف عند اشتباه الأمر، توقف. والجواب عن هذه الروايات مضافا لضعف أكثرها، أكثر ضعيف السند. طبعا أنا ما نقل جميع الروايات الواردة بهذا اللسان، هناك روايات أيضا موجودة، اكتفيت بهاتين الروايتين. أولا مضافا أن أكثر الروايات في هذه الطائفة ضعيفة السند، هذه الرواية ظاهرة فيما لو أمكن إزالة الشبهة. ليش؟ قال فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم. نعم، تنشفى يعني بالإمكان إزالة الشبهة. وهكذا أيضا حتى يأتيكم البيان من عندنا في الرواية الأولى، رواية المسمعي. فيما لو أمكن إزالة الشبهة. نعم، فهذه الروايات مختصة فيما لو أمكن إزالة الشبهة. أنجزة شبه من زمن حضور مثلا، تفضل شيخنا.
بس رواية جابر أعم من زمان.
المهم إذا أمكن إزالة الشبهة، طالما أمكن حتى لو بعد،
حتى في عصر الغيب ويجب عليك.
إذا أمكن إزالة الشبهة حتى نشرح لكم، يقول حتى نشرح من ذلك، مع أنه يعني يمكن إزالة الشبهة. والكلام هنا فيما لو لم تمكن إزالة الشبهة، لا يمكن. والكلام فحصنا وما أمكن إزالة الشبهة. فهذه الروايات موردها لو أمكن إزالة الشبهة سواء في عصر الحضور أو بعد العصر مثلا، طالما أمكن إزالة الشبهة فقفوا عنده حتى نصلح لكم، حتى يأتيكم عندنا بيان. أما إذا لم يمكن إزالة الشبهة كما في وقتنا هذا أصلا ما عندنا شيء من الأدلة مثلا، ما عندنا إلا الأصل العملي باعتبار فحصنا ما وجدنا شيئا، فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات حينئذ، لكن لأن موردها فيما لو أمكن إزالة الشبهة. وهذه بالنسبة للطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الثانية التي استدل بها أيضا على وجوب الاحتياط، الطائفة الثانية من الروايات هي الروايات الدالة على أن الوقوف عند الشبهة من الورع. قل عند الشبهة من الورع. مثلا في مرفوعة أبي شعيب الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 24، مرفوعة أبي شعيب إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: أورع الناس، أورع الناس من وقف عند الشبهة. الحديث: أورع الناس من وقف عند الشبهة. ويضعيف بالرفع. ومنها ما في نهج البلاغة أيضا نفس الباب، حديث 20، ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا ورع، لا ورع كالوقوف عند الشبهة، لا ورع كالوقوف عند الشبهة. لكنها ضعيفة بالإرسال، هذا الرواية مرسل. وكذا غير من الروايات الواردة في هذا اللسان، هذا الطائف من الروايات. والجواب عن ذلك: أولا، أيضا أكثرها ضعيف السند، وليست متواترة حتى يقال شيخنا لا يضر ضعف السند، ليست متواترة هذه الرواية، هذه الطائفة عفوا، هذه الطائفة ليست متواترة. فأولا أكثرها ضعيف السند، ثانيا لا يظهر منها وجوب الوقوف والاحتياط، انما يظهر منها استحباب ذلك، يعني هذا افضل. لا ورع كالوقوف عند الشبهة، اورع الناس من وقف، يعني يدل على ان هذا مرتبه عالي من ورع، شيء حسن، ها، مرتبه راقي، هذا فقط يدل على ذلك، لا يدل على اكثر من ذلك. هذا يعني شيء مستحب، شيء راجح، كل انسان ورع اكثر ورعا من غيره، شيء حسن يستحسن، ينبغي ان يكون هكذا. فهذه الطائفه انصافا ايضا لا يستفاد منها الوجود. الطائفه الثالثه، الطائفه الثالثه انصافا، انا راجعت انصافا، هذه الطائفه الثالثه متواتره انصافا، كثير فيها، يعني هذا اللسان وارد فيها كثير، موجود تواتر معنى ولا عرض لفظي، ممكن ان يكون نفس اللفظ في كثير من الروايات هكذا، لكن الروايه بتمامها ليست كلها في يعني الالفاظ. نعم نعم، قسم من هذه الروايه متوافق الامر، قسم منها تقريبا انصاف الروايه متوافق، فضعف السند فيها لا يضر، وان كان فيها شيء ضعيف سند ايضا، لكنه طالما متواتر بعد لا نحتاج الى مناقشه. هذه الروايات انصافا متواتر، وهي ما ورد ان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه. الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه. اذكر لكم بعض الروايات، ولا يمكن ذكر الجميع، بعض الروايات اذكرها لكم. بعض الروايات، منها روايه عمر بن حنظله عن ابي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي، حديث 9، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، طبعا رواية طويلة، قال: وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل أيرد علمه إلى الله وإلى رسوله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين، وحرام بين، وشبهات ما بين ذلك، أو شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. ثم قال في آخر الحديث شاهد هنا هذا الشاهد، ثم قال في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه الرواية فيها كثير من الكلام يستدل بها من حيث الترجيح في الأصول، وفي باب القضاء يستدل بها أنصافا بارك يستدل بها، هي عمدة تقريبا عندهم، ويستدل بها في باب الإرشاد والوعظ اعتبار أنه الأمور ثلاثة، وأن ارتكاب الشبهات على الإنسان أن يحفظ أن يكف مثلا كذا وكذا شبهة حكمية موضوعية إلى آخره. وبالنتيجة يعني هذه الرواية فيها كثير من الكلام من صبر، لكنها طبعا هذه الرواية تسمى بالمقبولة عند العلماء، يسمونها مقبولة عمر بن حنظلة، وإنما سميت مقبولة لتلقي الأصحاب إياها بالقبول. ليش سميت مقبولة؟ لتلقي الأصحاب إياها ماذا؟ بالقبول. نحن على القاعدة التي ذكرناها سابقا، نحن قلنا هي ضعيفة باعتبار عمر بن حنظلة لم يوثق، والرواية التي وردت في توثيقه حيث قال إذن لا يكذب علينا وردت في الوقت، فرواية يزيد بن خليفة وأيضا ضعيف الرواية التي وردت في توثيق ابن حنظلة. فعلى كل حال وهكذا حالها من هذه الجهة.
حتى المتكلمين تلقوا
القبول ونحن هكذا نعم، باعتبار انه متقدمون ما كان عندهم ما كان يعني يناقشون في السبب. طيب، فاذا هذه روايه من الطائفه الثالثه، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام. لا لا، الروايه الثانيه قبل ان نجيب عن هذه الطائفه، الروايه الثانيه موثقه مسعد بن زياد عن جعفر عن أبيه عن أبائه عليه السلام، الوسائل باب 157 من أبواب مقدمات النكاح وأدابه، حديث 2، حديث 2 وثقت مسعد بن زياد عن جعفر عن أبائه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجامع في النكاح على الشبهة، لا تجامع في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، قف. يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. طبعا موضوعية باعتبار أنه بلغك أنك رضعت منها، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. طبعا نحن شاهدنا الدين، معنى الشاهد فإن ليس المورد، الشاهد في الدين، فإن الوقوف عند الشبهة بأسفار عامة يعلم ليش كفوا عند الشبهة، ليش يقول فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. طبعا نحن إن شاء الله أيضا لما نرد عن يعني نجيب عن هذه الروايات إن نذكر شيئا إن شاء الله لعله بالنسبة لمسألة النكاح بالخصوص، أن الفقهاء أحتاطوا حتى في شبه الموضوع اللي أحتاطوا باعتبار أن النكاح أحرى وأحرى أن يخطاط فيه، فإنه فرج ومنه الولد، يعني من هذا الباب نذكره لعله إن شاء الله. لكن المهم هنا في الدين، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام. طبعا خير، خير ليس المراد منها يعني على ما هي عليه خير، يعني لا يوجد خير في الاقتحام في الهلكة حتى يكون الوقوف أشد مثلا أكثر خير منها مثلا أخير تكون أخير مثلا لا ليس مراد هكذا هي منسلخة عن معناها الأصل هذا المعنى الرواية الثالثة في هذه الطائفة رواية أبي سعيد الزهري يأتي إن شاء الله والحمد لله رب